رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مستورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.
فليس هناك عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة إلا ولها سبب، فإن الله عز وجل لا يعاقب ولا يعذب إلا بسبب. فإذا أنزل الله عز وجل بأسه في الدنيا على القوم الظالمين المجرمين الكافرين الطاغين، فبسبب كفرهم وظلمهم وطغيانه وعليه. فالآية هنا فيها تقدير، ما هو؟ وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها، وليس على عمومها، كل قرية سيهلكها الله، إذا لأهلك الله كل القرى، ولكن المعنى: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يبقى قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. فالله عز وجل لا يلحق عقوبته في الدنيا إلا بسبب، سبب الظلم، سبب الشرك، وهذا ما يكون إلا بعد بلوغ الحجة، بلوغ الحجة، فعتت عن أمر ربها ورسله، فإذا كذبوا رسله استحقوا العذاب. وفي الآخرة، عذاب الآخرة لا يكون أيضا إلا بناء على ماذا؟ على حجة قامت في الدنيا، حجة رسالية. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم يأتي رسول في الدنيا لم يستحق العذاب في الآخرة إلا بعد رسول يأتيه في الآخرة، وهو الامتحان. إذن الله لا يؤاخذ ولا تكون هناك العقوبات الجزائية إلا بماذا؟ إلا بسبب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا سبب ذلك الكفر، وفي الآخرة كذلك سبب ذلك الكفر، وفي كلا الأمرين الله عز وجل لا يعاقب إلا بعد بلوغ حجة. ولهذا فإن ولي الأمر إذا غزا بلدا من بلاد الكفر لا يجوز له أن يغير عليهم قبل البلاغ والبيان، لابد أولا من البلاغ والبيان. فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام أولا، ما يصح أن يغير عليهم بدون دعوة، لابد أن يدعوهم إلى الإسلام أولا. ولهذا ليس السيف عندنا أولا، وإنما البلاغ أولا. فإن لم يستجيبوا عرضت عليهم الجزية ثانيا. طيب، إذا لم يستجيبوا فالسيف. إذن السيف عندنا آخر الأمور وليس أول الأمور. فقولهم، قول القائل بأن الإسلام انتشر بالسيف للوصول إلى أن هذا دين إرهابي وأن هذا ليس دين حجج ولا دين إقناع، إنما هكذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل من هذا الوجه. إنما عندنا نعم، الإسلام انتشر بسيف وسنان، لكن بحجة وبيان قبل سيف وسنان. إنما السيف والسنان لمن عاند الحجة والبيان. فأولا الدعوة إلى الإسلام. طب إذا ما استجابوا إذا تكون ثانية الجزية. طيب ما استجابوا فالسيف. إذا السيف هذا بسبب عتوهم وظلمهم، فقد دعوا إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أبوا طلب منهم جزية حتى نتمكن من دعوتهم بدون معارض ولبيان علو الإسلام، وإلا فالمسلمون لا يحتاجون إلى فتات الجزية، إنما الجزية لبيان الصغار. أي صغار؟ علو الإسلام على أي شيء من الباطل، ثم التمكن من الدعوة بهدوء ودون معارض. فإن أبيت الإسلام وأبيت المسالمة بالجزية، أبيت الإسلام أن تسلم وأبيت الجزية أن تبذلها المسالمة، أبيت إسلاما ومسالمة، فليس إلا السيف. طيب لهذا نقول يلزم ماذا؟ يلزم الدعوة إلى الإسلام أولا. ما يجوز أن تغير على قوم بدون دعوة. لكن هذا يشكل عليه أنه جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق ولم يدعهم. أجاب العلماء عن ذلك أن دعوة هؤلاء كانت سابقة، وعليه إذا وصلت الدعوة إلى قوم كان الإمام مخيرا بين أن يغير عليهم وبين أن يعيد الدعوة مرة ثانية. إذا وصلت الدعوة كان الإمام بعد ذلك مخيرا بين دعوتهم وبين عدم دعوتهم. نعم.
وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
نعم. إذن هنا وإن من قرية، هذا هنا إضمار، أي وإن من قرية إيه؟ ظالمة، وإن من قرية عاتية، وإن من قرية كافرة، كما قال في الآية الأخرى عتت عن أمر ربها ورسله. نعم.
قال: وقوله تعالى: ومنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها.
لكن الأوصاف هذه في العقوبات. طيب الأوصاف، هل الأوصاف تتوقف على بلوغ الحجة؟ الجواب: أما الكفار فهم كفار وإن لم تبلغهم حجة. أما الكفار فهم كفار ما أسلموا، إذن هم كفار وإن لم تبلغهم ماذا؟ وإن لم تبلغهم الحجة فهم كفار، فلا يتوقف هذا على بلوغ الحجة لأنه ما حصل إسلام. لكن المسلم الذي يأتي ناقضا من نواقض فإنه لا يتحول إلى وصف الكفر أو الشرك إلا بعد إقامة الحجة. إذن الناس قسمان: مسلمون وكافرون. أما الكافرون فإن وصف الكفر يستحقونه ولو لم تبلغوا الحجة، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فهؤلاء ظاهرهم الكفر، إذن هم كفار قبل بلوغ الحجة، لكن لا يعذبون في الآخرة ولا يقاتلون في الدنيا إلا ماذا؟ إلا بعد بلاغ الحجة، إلا بعد بلاغ الحجة يقاتلون. اللهم إذا اعتدوا علينا فإننا ندفع اعتداءهم، أما ابتداء إذا طلبناهم فإننا لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى الإسلام. لكن وصف الكفر فهم مشركون، هم كافرون قبل بلوغ الحجة. ولهذا لما استدل من يمنع العذر بالجاه بهذه النقطة وقال: هؤلاء الكفار مشركون قبل بلوغ الحجة، قبل بلوغ الحجة، فدل هذا على أن الوصف في هذا لا يلزم في بلوغ الحجة، بل من أتى الشرك كان مشركا، نقول هذا المشرك الأصلي. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه إذا أتى ناقضا لا يتحول من وصف الإسلام الثابت له بيقين إلى وصف الكفر إلا بعد بلوغ الحجة، توافر شروط انتفاء الموانع. ولهذا نقول هذه القاعدة والتفريق بين النوع المعين خاصة بالمسلم، تفريق بين النوع المعين خاص بالمسلم وليس يدخل فيه الكافر، فمن مغالطتهم القوية جدا إلحاق المسلم بالمشرك الأصل. طارة يقولون هؤلاء استحقوا الوصفة قبل بلوغ الحجة، وطارة يقولون الله عز وجل وصف الكفار بأنهم جهال ومع ذلك حكم عليهم بالشرك، بأنهم لا يعلمون لا يعقلون ومع ذلك حكم عليهم بالشرك. وقد رددنا على هذه الشبهة أولا، وقلنا بأن الجهل هنا ليس نتيجة عن عدم البيان إنما عن عدم التبين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنهم وإن لم يبلغهم حتى البيان فإنهم كفار أصليون. هل أحكم لهم بالإسلام؟ لن تحكم لهم بالإسلام، فهم كفار، لكن مع ذلك إذا لم تبلغهم الحجة فإنهم لا يعذبون لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالبلاغ. يبقى جهلهم هنا منع التعدي على دمائهم وأموالهم إلا بعد بلوغ الحجة. طب وفي الآخرة؟ منعهم من العذاب إلا بعد بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إنما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وتنقدا نقول هذا مسلم فعل شرك، ما نقول هذا صار مشركا، نقول هذا مسلم فعل شرك. ليه؟ لأن هذا معنى قاعدة التفريق بين النوع والمعين، يعني أن النوع هذا الإنسان قد يأتي كفرا ولا يقع الكفر عليه. ليه؟ لأنه فرق بين النوع وبين المعين. المعين حتى يكون كافرا وهو مسلم فلا بد من توفر شروط انتفاء الموانع حتى انتهى. وهم يعتقدون هذه القاعدة بس في غير الشرك، ويعتقدون حتى في الشرك بس في غير الجهل. انتبهوا، هم يعتقدون هذه القاعدة، قاعدة تفريق النوع المعين، بس في غير الشرك، ويعتقدون في الشرك بس في غير الجهل. يعني لو أكره يقولون هذا معذور، طب لو أخطأ مدد يا رب، فبدل ما يقول مدد يا رب يقول مدد يا حسين، أخطأ في اللسان أراد أن يقول مدد يا رب فقال مدد يا حسين، فيعتبرون هذا عذرا. لكن الجهل لا، يبقى الشرك لا والجهل لا. نعم.
قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال سنيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سخرت له الريح، ومنهم من كان يحيي الموتى، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. فأوحى الله إليه،
يعني جبل الصفا يتحول ذهبا، ادعو ربك أن يجعل لنا صفا ذهبا. نعم.
فأوحى الله إليه: إني قد سمعت الذي قالوا، فإن شئت أن نفعل الذي قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة.
نعم. بعد نزول آية يعني من الله عز وجل، ليس بعد نزول آية من الله مناظرة يعني إنذار القوم إذا طلبوا الآيات، اقتراح الآيات المقترحة فكفروا حق عليهم العذاب. فالله قال: إن شئت أن نفعل الذي قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة يعني إيه؟ إنذار لهم. وإن شئت أن تستأني بقومك تستأخر بهم استأنيت به. قال: يا ربي استأني به، استأني به. فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ملك الجبال عليه مع جبريل قال: هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الخشبين. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله
وكما
تعالى
وكما جاء في الآية الأخرى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طيب ماذا لو أن الله حول لهم الصفا ذهبا، أكانوا يؤمنون؟ أبدا، ده اقتراح تعجيز. لكن لو أن الله حول لهم الصفا ذهبا لما آمن إلا من آمن بالآيات الشرعية. فمن أبى الآيات الشرعية لا تنفعه الآيات الكونية. من أبى الآيات الشرعية وهي كافية في الإيمان، من أبى الآيات الشرعية فلا تنفعه الآيات الكونية غالبا غالبا. ومع ذلك الله جعل من الآيات الكونية ما يقوي الآيات الشرعية، فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وقد أعطاه من الآيات وكذا ما على مثله يؤمن البشر. يعني مع ذلك الله جعل للأنبياء آيات وبراهين ظاهرة ليؤمن من شاء الله له أن يؤمن. لكن اعلموا أن أصحاب الاقتراحات هذه الذين رفضوا الآيات الشرعية غالبا هؤلاء لا يؤمنون بالآيات الكونية، جلس يقترح. ولهذا هاتوا صحابيا كان مشركا فأسلم لما أعطي شيء من الآيات ماذا الكونية. غالب الصحابة رضوان الله عليهم غالبهم إنما آمن بالآيات الشرعية، لما سمع القرآن آمن به، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. لكن هل عمر قال يا رسول الله أرني آية حتى أؤمن؟ هل قال أبو بكر أرني آية حتى أؤمن؟ هل قال عثمان أرني آية حتى أؤمن؟ نعم، هذه مثالها عندنا في العامية حجة البليد مسح الصبوبة، يعمل كل حاجة بس أهم حاجة إيه؟ نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال لا بل استأني بهم. وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة. رواه النسائي من حديث جرير به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال بل باب التوبة والرحمة. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده وساق بسنده عن الزبير يقول لما نزلت
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى هذا، قال بل باب التوبة والرحمة، ومثل ما قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك بشيء. وفعلا سبحان الله نفع الله نبيه بهذا المنهج الذي وفقه الله إليه، فالذين كانوا سيقتلون لو أطبق ملك الجبال عليهم كذا هم الذين بعد ذلك آمنوا ووحدوا الله ونشروا الإسلام في ربوع الأرض وقتها. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده وساق بسنده عن الزبير يقول لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس يا آل عبد مناف
جبل، يعني على أبي قبيس هذا جبل. نعم.
يا آل عبد مناف إني نذير، فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم، فقالوا تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له الريح سخر له الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى، فادعوا الله أن ييسر عنا هذه الجبال ويفجر لنا
أن يسير عنا هذه الجبال،
فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال،
يعني تذهب الجبال وتصبح الأرض بلا جبال فنزرع فيه، لأن مكة كانت واديا غير ذي زرع ولا زالت جبال، أين يكون الزرع؟ نعم.
فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجرنا الأرض أنهارا فنتخذها محاريث فنزرع ونأكل، وإلا فادعوا الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادعوا الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم،
يعني كهيئة الأنبياء. نعم.
قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وبين أن يكلأكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة.
وبين أن يكلكم
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة، فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ونزلت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، حتى قرأ 3 آيات ونزلت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال الله تعالى في المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
يعني إن لم يحصل إيمان الناس فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم.
وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها، أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى وأتينا ثمود الناقة، أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله وما نرسل بالآيات،
طيب إذن هذه سنة الله عز وجل أنه إذا طلب القوم آية، آيات الاقتراح هذه إذا طلبوها فلم يؤمنوا عذبهم الله، لهذا الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يجيب في هذا ولكن إذا كفروا استمروا على كفرهم عذبهم، وبين أن يستأني بهم، فلعل الله عز وجل أن يهديهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب الرحمة. طيب يشكل على هذا موضع وهو انشقاق القمر، فقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فدعا الله عز وجل فانشق القمر فكفروا ولم يؤمنوا ولم يحصل عذاب العام، فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب أن هذا السؤال كان من بعضهم ليس من كلهم، لما هذا كان من بعض هؤلاء الناس الذين طلبوا منه في هذا الوقت، فدع الله عز وجل فكانت الآية آية انشقاق القمر فلم يحصل بذلك عذاب. لما أعرض هؤلاء البعض لم يحصل بذلك عذاب، لأن هذا لم يكن منهم جميعا. وقيل بأن الله عز وجل شاء بعد نبي الله عز وجل موسى ألا يعذب قوما أعرضوا العذاب العام، وهذا لا يعارض ما نحن فيه، لأنه ما حصل موجب هذا العذاب العام، يعني الله عز وجل ما عذب قوما العذاب العام بعد قوم موسى بعد موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقع سببه، ولم يطلب الأنبياء بعد ذلك شيئا يحصل به العذاب العام. نعم، شوفوا كيف أجاب العلماء على هذا الموضع وهو انشقاق القمر، لأنه قد حصل أن طلب بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فانشق القمر ومع ذلك لم يؤمنوا، اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
قال وقوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال قتادة إن الله خوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات فقال عمر أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن وأفعلن. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته.
هذا معنى إن ربك أحاط بالناس أي أنه القادر عليهم هم في قبضته وتحت قهره وغلبته ولهذا فقد عصمك من الناس يعني أن ينالوك بأذن قبل أن تبلغ الرسالة. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم والله يعصمك من الناس. نعم.
قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي عصمك منهم. وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال البخاري وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أراها رسول الله صلى الله أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم.
يبقى إذن الرؤيا هنا التي رآها النبي ليلة أسري به اللي هي ماذا؟ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس امتحانا واختبارا للناس. لكن قد يشكل على هذا أيضا أن الله ذكر هنا الرؤيا ولم يذكر الرؤية ما قال وما جعلنا الرؤية لأن الرؤية إنما تكون الرؤيا بالعين المبصرة وأما الرؤيا فما تكون في النوم. فهل كان الإسراء والمعراج مناما يستدل بهذا أنه كان مناما؟ أجابوا أن الرؤية التي تكون بالبصر معروفة معلومة أما الرؤية المنامية معروفة هي رؤية وتكون في النوم لكن قد تستعمل في الرؤية البصرية أيضا فيقال رؤية للرؤية البصرية والرؤية المنامية. أما الرؤية هذه تكون للبصرية هذا كل البصرية رأيتك رأيتني. أما الرؤية بالألف فتستعمل في البصرية رؤية البصر وتستعمل في رؤية النوم. إذن الاستدلال بهذه الآية وما جعلنا الرؤيا على أن ذلك إنما كان مناما هذا ليس يصح. ليه؟ لأن الرؤية بالألف تستعمل في الأمرين تستعمل في الرؤية المنامية وتستعمل في الرؤية البصرية. وكانت هذه الآية وهي الإسراء والمعراج رؤية بصرية ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى فكانت رؤية بصرية. وما روي عن بعض الصحابة أنها كانت بالروح لا بالجسد وهذه مسألة أخرى لكنها قريبة منها فلم يصح. إذا هل كانت مناما أم كانت يقظة وكذا وهل كانت بالروح والجسد أم كانت بالروح المقطوع به حسب الأدلة أنها كانت بالروح وبالجسد يقظة لا مناما هذا هو المقطوع بحسب الإيه؟ الأدلة من القرآن ومن السنة. ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وما جاء في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وأنه عرج به وأنه صلى بالأنبياء وأن كل هذا لم يكن في المنام. سبحان الذي أسرى بعبده، وعبده اسم للروح والجسد، أسرى بعبده ليلا، مقل بروحه، مقل بروحي، مقل رؤيا منامية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم لو كانت مناما ما الداعي لإنكارها أصلا؟ الواحد بيعرف في المنام كل شيء، يطير ويذهب ويجيء، ما أحد يكذبه في المنام. أنا اليوم كان رأيتني أطير على الجبال، هل أحد يقول يا كاذب كيف تطير على الجبال؟ أبدا، لأنها رؤية في المنام، فأنت ترى في المنام ما ترى. نعم اي نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية وقضى الله سبحانه وتعالى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم، فكيف لم يهلكهم الله؟ الجواب أن الذين يهلكهم هم الذين يطلبون آية معينة، فإذا أوتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله، لأنهم بذلك يكونون متحدين لله عز وجل. وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله عز وجل فهؤلاء لا يهلكون. ويحتمل وجه آخر أن هذا العموم يجوز أن يخصص فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ملك الجبال يقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان، فقال النبي: لا، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويكون عدم إهلاك قريش لما يعلمهم الله عز وجل من أن هؤلاء سيكونوا من أصلابهم المخلصون لله والمجاهدون في سبيله.
طبعا هذا الوجه الثاني فيه ضعف، وهو أن يكون هذا يعني خص من العموم، لأن الله عز وجل عمم ولا يخص من ذلك شيء إذا وجد موجبه. لكن نقول ذكر الوجه الأول، وهو أن هذه إذا طلبوا آية هم خاصة، قالوا مثلا ادعوا الله أن ينشق القمر أو شيء مثلا، أما إذا كانت آية يعني عامة فكفروا بذلك فإن الله يعذبهم. وهذا أيضا فيه نظر، والذي يظهر أن هذه الآيات التي تقترح ثم إذا لم يؤمنوا فإن الله يعذبهم، هذا إذا كان منهم بعامة والتكذيب منهم بعامة، أما هذه كانت خاصة، وإلا منهم من آمن فلم يستوجبوا العذاب، لأن منهم من آمن، منهم من آمن، وأن هذا كان خاصا ببعضهم فلم يستحق الأمة بعمومها أن تهلك. نعم الجوزي أعطيه.
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل: قال واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء فليس لهم مثلها، لأنه أمر خارج عن الأمور الأرضية. وقد اعترض قوم فقالوا: كيف نقل هذا نقل أحد والخلق قد رأوه؟ فالجواب أن هذا أمر طلبه قوم.
فإن قال قائل
وقد اعترض قوم فقالوا: كيف نقل هذا نقل أحد والخلق قد رأوه؟
كيف نقل هذا نقل أحد؟
فالجواب أن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية ليلا وأكثر الناس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم، وإنما رآه القليل ممن لم يطلب، ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسية. قال عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. المعنى: كذبوا فأهلكوا، ولو أرسلناها فكذبتم لأهلكتم.
يبقى هذا كان خاصا من بعض، ولا أكثر الناس كانوا نياما. نعم.
تبويب البخاري عليها
قال: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر.
نعم، ابن حجر علق،
ما علق على بس كلام في موضع آخر بحث
على التبويب نفسه.
تعليق على التبويب ليس في شيء. قال: قوله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، فذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس وفي ذلك، وقد ورد انشقاق القمر أيضا من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. فأما أنس وابن عباس فلم يحضروا ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو 5 سنين، وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد، وأما أنس فكان ابن 4 أو 5 بالمدينة، وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك، وممن صرح برؤيته ذلك ابن مسعود. وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصرا وليس فيه التصريح بحضور ذلك، وأورده في التفسير من طريق إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وبين في رواية معلقة تأتي قبل هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة، ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة ابن عبد الله ابن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود: فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله.
هنا
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة به، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنه لم تحتمل قلوبهم وعقولهم ذلك.
يبقى إذن المعراج ورد أيضا، قصة الإسراء والمعراج ورد في القرآن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكذلك وردت في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير ذلك. هذا رد على من يقول بأن الذي ورد في القرآن هو الإسراء وليس المعراج، بل ورد الإسراء والمعراج، لكن الإسراء ورد بلفظة أسرى بعبد، لكن ما جاء في القرآن عرج به. والعقلانيون يريدون أي شيء، يقول ما جاء في القرآن معراج، فلهذا لا يؤمنون بالمعراج، يؤمنون بالإسراء. فأولا، هل عدم ورود الشيء في القرآن يقتضي تكذيبه ويقتضي عدم الإيمان به؟ الجواب لا. جاء في القرآن أو جاء في السنة فعلى العين وعلى الرأس. من الذي اخترع هذه القاعدة وأن الشيء لابد أن يأتي في القرآن؟ ولهذا يقول عذاب القبر ليس هناك دليل في القرآن على عذاب القبر. طب في السنة أما يكفي؟ أليس الله يقول في القرآن الذي تؤمنون أنتم به: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس الله يقول هذا؟ ومع ذلك قال المفسرون بأن القرآن ورد فيه عذاب القبر وورد فيه المعراج. قال ابن كثير في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب، قال استدل بها للسنة على عذاب القبر، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. وكذلك أيضا: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا وقت الموت، بعدها عذاب الهون وليس إلا عذاب البرزخ. وأما السنة فواضح، والمعراج كما قلنا. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وشجرة المعونة في القرآن فتنة، يعني كيف شجرة الزقوم تكون في النار، ومعروف أن النار تأكل الشجر، فكيف تنبت شجرة في النار؟ هذا امتحان وابتلاء واختبار للتصديق أو التكذيب، فكلاهما. ما حصل ليلة إسراء المعراج وما حصل من إخبار بالشجرة الملعونة شجرة الزقوم. فقالوا كيف تكون شجرة في النار؟ كيف هذا والنار تأكل الأشجار؟ فهذا كله ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا من الحكمة هذه الله ما ذكر آية في القرآن المعراج بلفظة المعراج، وما ذكر في القرآن آية بلفظة عذاب القبر ونعيم. ابتلاء وامتحان ليتميز من المصدق المتبع من المكذب المخذول. وهذا جواب عن سؤال قد يطرح، لما لم يجعل الله عز وجل القرآن محكما كله طالما أن الله أقام الحجة على الخلق؟ فإقامة الحجة بالمحكم أعظم وأوضح بيانا من إقامتها بالمتشابه. فعلما لم يجعل الله عز وجل القرآن كله محكما؟ نقول جعل الله عز وجل في القرآن المحكم الذي يهتدي به من كتب الله له الهداية، فهو كاف، لكن جعل فيه متشابها ليميز الخبيث من الطيب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها. الابتلاء هو بقى يبقى متشابه ومحكم، يأتي الزائغ يأخذ المتشابه ليضرب به المحكم، إنما المهتدي يفسر المتشابه بالمحكم. يبقى إذن ما سبيل سؤال ما سبيل أهل الزيغ وما سبيل أهل الإيمان مع المحكم والمتشابه من القرآن؟ هذا سؤال اكتبوه، ما سبيل أهل الزيغ وأهل الإيمان مع المحكم والمتشابه من القرآن؟ الجواب: أما أهل الإيمان فيؤمنون به كله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. فيردون المتشابه إلى المحكم، فيردون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه فيعارضون به المحكم، فيعارضون به المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا تجد دائما هؤلاء يتبعون دائما المتشابه ويريدون الاستشكالات في هذا الباب. يقول لك فين المعراج في القرآن؟ نحن نؤمن بالإسراء لكن لا نؤمن بالمعراج، ولهذا لم يذكره الله في القرآن. فين الدجال في القرآن؟ فين المهدي في القرآن؟ فلا يؤمنون بذلك لأنه لم يرد في القرآن. أين عذاب القبر في القرآن؟ فلا نؤمن بذلك لأنه ليس في القرآن. فهؤلاء إن كانوا ينكرون لكل السنة فكفار، وقد نقل الإجماع على أن من أنكر السنة فإنه كافر. أما إذا كانوا ينكرون بعض هذه الأشياء لشبه عندهم فليسوا بكفار، لكن لا أقل من كونهم ضلالا، وقد يكفرون إذا أقيمت عليهم حجة صالحة لذلك فكذبوها، كذبوا الحجة فيكفرون لتكذيب نصوص القرآن والسنة الواردة في هذا. نعم
شيخنا ابن حجر.
نعم،
في جوابي عن الشبهة، يعني لو كان ذلك عاما لرأيه كل الناس، قال: فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه، ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله أن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوا من فضل العقول وزيادة الأفهام، ولو كان إدراكها عاما لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. وذكر أبو نعيم في وذكر كلامنا
نعم، فيكون هذا راجع لأنه خاصة، ثم آمن من هذه الأمة من آمن. نعم. وهل الله يهلك هلاكا عاما الأمم بعد زمان موسى عليه الصلاة والسلام؟ الله بين أنه لن يهلك هؤلاء بعد موسى، اكتبوا هذا، الهلاك العام بعد موسى عليه الصلاة والسلام. قد أتينا موسى كتابا بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، تجدونها عند هذه الآية. نعم.
شفنا في قول الله شفنا النار يعرضون عليها، يعرضون قول صاحب الخواطر يعني
يعرضون عليه من قبل، هو بيقول العرض سدير بآية يعرضون أنها بالعرض دون العذاب. نقول لو سلمنا أن الآية ليست صريحة، لو سلم فقد بينت السنة أن هذا العرض عرض عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبا ويعذبان في كبير، وجاء أن النبي قال اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، وجاء وجاء وجاء، فدل هذا على أن العرض عرض إيه؟ عذاب. لو سلمنا جدلا أن الآية ليست صريحة فين في هذا، فقد بينت السنة ذلك. يبقى الواجب عليك أنك أنت لا تأخذ نصا واحدا النار يعرضون عليها وأخذت العرض وتركت النصوص الأخرى تفسر هذا العرض وأنه عذاب، هذا الواجب عليك لو كنت عالما بحق أيها القائل، لو كنت عالما بحق أن ترد هذا إلى ذاك. فالسنة بيّنت أن هذا العرض من ذلك. الأمر الثاني أن العلماء استدلوا بالآية على العذاب كما قال ابن كثير، استدل بها أهل السنة والجماعة على أن ذلك في عذاب الإيه؟ القبر. الأمر الثالث أنه ورد في أيضا بجوار العذاب أن ما من أحد إلا ويعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. يبقى أنت كمؤمن هيعرض عليك الاثنين، فتنظر إلى مقعدك من النار فتحمد الله، تزداد حمدا لله عز وجل ونعمة واستشعارا من نعمة، هذا مقعدك من النار قد أبدله الله لك مقعدا من الجنة. تبو الكافر يعرض عليه مقعده من الجنة وقد أبدل الله مقعده من النار. لأن لابد أن نعلم إخواني أن كل واحد من الخليقة له مقعد في الجنة، حتى الكافر له مقعد، لكن ورثه الذين آمنوا. طب والمؤمن له مقعد في النار لكن ورثه الذين ايه كفروا. يعني ما من احد الا ولو مقعد من الجنة ومقعد من النار، لكن اهل الايمان يرثون مقاعدهم في الجنة مقاعد الكفار، واهل الكفار يرثون مقاعد اهل الايمان في النار. نعم.
شيخ الاسلام
الآية تدل على عرض عذاب، ليه؟ لأن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، النار ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى الذي يعرضون عليه في الدنيا ما هو؟ العذاب، لكن في الآخرة هو أشد. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
رجل من أهل السنة المعروف من أهل السنة لو وقع مثل هذه المخالفة في التأويل
وجد فعلا هذا قول من أقوال هذا ابن الجوزة تلاقي فيه قول ذاك العرض
لا يقال عنه ضال أو كذا.
لا ليه ليه عزيز أجبني أنت ليه لو وقع من أهل السنة تفسير في العرض فقال النبي عرض عنه قال هذاك العرض وليس بالعذاب، لو وقع من رجل من أهل السنة لن نبدعه. ليه؟
وقوع تأويل صحيح منه
تأويل هو ها
لم يقع منه تحريف يعني انما رد التأويل.
ليه؟ ما هو يقول لك طب اشمعنى انا كلامي تحريف وكلامكم مش تحريف؟ في فرق جوهري جدا، ما هو؟ ها؟ أيوة أكمل بقى أكمل. وأنه يعتقد عذاب القبر ونعيم، إذن هو بيعتقد عذاب القبر ونعيمه، لكن هل الآية دل عليه أم لا؟ قد يقول أنا تأولت الآية أنها ليست فيه، لكن هو يعتقد عذاب القبر ونعيمه. لكن صاحب الخواطر أولها ليرد إيه؟ ليرد اعتقاد عذاب القبر ونعيم. انتبه، يبقى ده أمر جوهري، أمر جوهري إن صاحب السنة يعتقد عذاب القبر ونعيم بمجموع أدلة، لكن هيبقى فقط إن الدليل هذا ليس من جملة الأدلة التي تدل على عذاب القبر ونعيم بس، يبقى دلالة إيه؟ آية، مثل ما ورد عن مجاهد مثلا وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتأول بالانتظار، خلاص؟ طيب هل كما تأولها من أنكر الرؤية، رؤية الرب عز وجل، لكن نقول ما الفارق هنا؟ مجاهد يعتقد الرؤية، إذ الرؤية لم يخالف أحد من السلف، لكن أدلة الرؤية عنده كثيرة جدا، لكن هذا الدليل هل هو منها أم لا؟ فعلى ظاهر تفسير أنه ليس منها، وإن كان طبعا متأول لأنه ورد عن مجاهد بألفاظ أخرى، تمام، وهي منتظرة ثواب ربها. طب ومنتظرة ثواب ربها الذي أعظمه ماذا؟ رؤية الرب عز وجل كما جاءت في الرسل الأخرى. طيب إذن في فرق بين معتقد السلفي اللي بيعتقد معتقد رسول الجماعة، لكن ممكن أن يتأول دليلا من الأدلة على غير وجه، لكن مع الاحتفاظ بالمعتقد، زي مجاهد أيضا نفسه مع الميزان بيفسر ميزان بالعدل، إشارة إلى العدل. هل مجاهد يعتقد الميزان ولا ما يعتقده؟ يعتقد الميزان. يبقى هنا الكلام في دليل من الأدلة، هل هذا الدليل من أدلة هذا المعتقد ولا لا؟ ليس في المعتقد هل أعتقد هذا أم لا، يبقى فارق جوهري جدا. لو وجد من أهل السنة، وقد وجد هذا القول من الأقوال، هتجد ابن جرير ذكرها قول من أقوال في العرض، تمام، على ما هو ظاهر يعني النار يعرضون عليه، لكن أهل السنة يعتقدون إيه؟ يعتقدون هذا. ولكن الصحيح أنها آية، أنها آية من آيات الأدلة أيضا على عذاب القبر والنعيم، لأن السياق يدل على هذا، النار يعرضون عليه يغدون عشان، ويوم تقوم الساعة أدخلها فرعون أشد العذاب، أشد العذاب، إنما الأول العذاب. فالعرض هنا عرض إيه؟ عذاب بالنار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ويدخل آل فرعون أشد العذاب. لما كان العذاب في الآخرة هو عذاب بالنار فكذلك في البرزخ، لكن هذا أشد من إيه؟ من هذا. لكن مثلا هؤلاء يقول يعرض فقط، ومجرد العرض هذا فيه عذاب، عذاب إيه؟ نفسي بقى، ما تشوف في المقعد كده وما تشوف كذا كذا، هكذا يقولون. هنقول نسلم جدلا أن الآية دليل على عدم على العرض وليست آية دالة على عذاب القبر، نقول ننظر الآيات الأخرى وننظر النصوص الأخرى من السنة، فعندنا معتقد العذاب والنعيم ده شيء، وعندنا الأدلة على ذلك. كونك تنازعني في دليل من جهة الصحة أو ضعف أو من جهة الدلالة، فإنه لا يسقط أصل الإيه؟ الاعتقاد، أصل الاعتقاد لا يسقط اصل الاعتقاد. نعم،
لكن يا شيخنا تبرز هذه المخالفه يا شيخنا اللي فيها اصلا كلام اهل
السنه. لو وجد ابن باز يقول الايه ليست صالحه، هنقول اخطا ابن باز في هذا في قوله كذا وكذا. نعم،
كلام شيخ الاسلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله من بعد ما اهلكنا القرون الاولى،
لا ننهي بس البحث ده، هات كلام ابن جرير في الاقوال الايه، ابن كثير ابن جرير وابن كثير وابن الجوزي، مش طلبنا هذا؟ ابن جرير ذكر من ضمن الأقوال العرض، وهذا أقوال ابن الجوزي، ها، اللي هي آية إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ذكر تقريبا ابن جرير يمكن ستة أقوال فيها يمكن. نعم،
ابن الجوزي قال قوله والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ابن مسعود وابن عباس إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين فيقال يا آل فرعون هذه داركم. وروى ابن جرير قال وسق بسنده عن الأوزعي وسأله رجل فقال رأينا طيورا تخرج من البحر فتأخذ ناحية الغرب بيضا فوجا فوجا لا يعلم عددهم إلا الله فإذا كان العشي رجعوا مثلها سودا. قال وفطنت إلى ذلك. قال نعم. قال إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريشها وصارت سودا فينبت عليها من الليل ريشا بيض وتتناثر السود ثم تغدو ويعرضون على النار غدوا وعشيا ثم ترجع إلى وكورها فذلك دأبها في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عورض عليه مقعده بالغداة والعشي.
شوف ده عرض يناسب العرض النار يعرضون عليها ما في مشكل مع العذاب أصلا حصل العرض فكل واحد في البرزخ بيعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. نعم. لكن العرض هذا لا ينافي عذابا ونعيما. نعم.
قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذه الآية تدل على عذاب القبر لأنه بين ما لهم في الآخرة فقال ويوم
قال مجوز وهذه الآية
تدل على عذاب القبر.
تمام. وشوف وهذه الآية تدل على عذاب القبر لأنه
بين ما لهم في الآخرة فقال ويوم تقوم الساعة أدخلوا. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر وأبان عن عاصم الساعة أدخلوا بالضم وضم الخاء على
ادخلوا
نعم على معنى الأمر لهم بالدخول والابتداء نعم. على قراءة
ويوم تقوم الساعة ادخلوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
والابتداء على قراءة هؤلاء بضم الألف وقرأ الباقون بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم وهؤلاء يبتدئون بفتح الألف.
نعم. أدخلوا آل فرعون ادخلوا لكن القراءة ادخلوا هيبقى معها آلة ولا آلو شوف القراءات. نعم. طيب نعم.
قال ابن كثير فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم أجسادهم في النار ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم. ابن جرير ها.
قال رحمه الله تعالى قال الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره مبينا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق به من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها إنه لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشية إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر الرواية بذلك ثم قال وقيل عنا بذلك أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيبا لهم غدوا وعشية. قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية قال يعرضون عليها صباحا ومساء يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصغارا لهم.
تمام. توبيخا و
ونقمة وصغارا لهم.
تمام.
ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهزيل ومن قال مثل قوله هذا القول الأول وأن يكون كما قال قتادة ولا خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعني به فلا في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن وهم أنهم يعرضون على النار غدوا وعشية وأصل الغدو والعشي مصادر جعلت أوقاتا.
نعم يعني هو لم يجزم في الترجيح بين القراءة، يقول جائز هذا وجائز هذا تمام، لكن غيره جزم لأن نفس الآية تدل على ذلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلها فرعون أشد العذاب، فيكون هذا أشد العذاب في الآخرة، أما هذا عذاب يدل عليه نفس القرآن وهي قوله سبحانه وتعالى أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في الميت إذا خرجت الروح يعقب ذلك العذاب إن كانوا من أهل الكفر من أهل الطغيان، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم تستكبرون. طيب دل على ذلك السنة أيضا، ففيها العرض كذلك الذي لا ينفي العذاب، فما من أحد لو يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، أي حتى المؤمن يعرض عليه والكافر يعرض عليه، لكن هذا العرض لا ينافي العذاب أو النعيم، وبالتالي يكون مع هؤلاء ماذا؟ العذاب. طيب يدل على ذلك أيضا السنة التي بينت عذاب القبر ونعيمه، فدل هذا على أنه لا يعذب رجلان مؤمنان ثم إن فرعون وقوم لا يعذبوه، النبي قد مر على الرجلين فقال إنهما يعذبان ويعذبان في كبير، لو كان عندهما كفر وشرك لا قال يعذبان في كبير، ولو كان غير مؤمنين لما نفعهما الجريدة في التخفيف لعلهم يخاف عنهم ما لم ييبس، فكيف يعذب هؤلاء وهم على إيمان، ولا يعذب آل فرعون وهم على أشد الكفر والطغيان، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. تبهتم؟ يبقى إذن هنا الأول نطلب تفسير العرض من الآية، ثانيا نطلب تفسير العرض من النصوص الأخرى. نعم
قراشم.
نعم
قرطبي
إيه؟ إيه نعم سمعاني قال ها أعطوه
موجود. قال أكثر المفسرين أن هذا في القبر.
هذا كلام مين؟
السمعاني في نعم. تفسيره قوله تعالى النار يعرضون عليها الآية، قال أكثر المفسرين أن هذا في القبر، ومن المعروف عن ابن مسعود أنه قال أرواح آل فرعون في حواصل طير سود يريدون النار غدوا وعشية، وقد ثبت برواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار، ويقال هذا مقعدك يوم القيامة. قال رضي الله عنه أخبرنا بذلك المكي ابن عبد الرزاق الكشمهيني، أخبرنا أبو الهيثم جدي الحديث. وفي الآية قول آخر وهو أنه العرض على النار يوم القيامة. نعم
كلام القرطبي.
أيه نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ، واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما دامت الدنيا، كذا قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب، كلهم قال هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول في عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي الحديث عن ابن مسعود، وسق الأحاديث التي جاءت.
نعم فالسنة نفسها ذكرت العرض الذي لا ينافي العذاب أو النعيم. نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والعراق سوى عاصم وأبي عمرو ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون بفتح الألف من أدخلوا في الوصل والقطع بمعنى الأمر بإدخالهم النار، وإذا قرئ ذلك كذلك،
يعني سواء وصلت أو قطع. نعم. ويلقون ساعته أدخلوا ألا فرعون، طيب هتبدأ أدخلوا ألا فرعون أيضا، يبقى وصلا وقطع. طيب
وإذا قرئ ذلك كذلك كان الآل نصبا بوقوع أدخلوا عليه،
أدخلوا ألا فرعون يبقى الملائكة، أيها الملائكة أدخلوا ألا فرعون. طيب وعلى القراءة الثانية أدخلوا، هيكون آلوا بدل من الضمير في الواو، أدخلوا آلوا فرعون أشد على ده. نعم.
قال وقرأ ذلك عاصم وأبو عمرو ويوم تقوم،
ممكن يبقى على النصب أيضا على تقدير النداء، يعني أدخلوا يا آل فرعون. نعم.
وقرأ ذلك عاصم وأبو عمرو ويوم تقوم الساعة دخلوا، بوصل الألف وسقوطها في الوصل من اللفظ، وبضمها إذا ابتدأ بعد الوقف على الساعة. ومن قرأ ذلك كذلك كان الآل على
ايه القراءة الثانية يقول،
قال ويوم تقوم الساعة دخلوا، بوصل الألف وسقوطها في الوصل من اللفظ، وبضمها إذا ابتدأ بعد الوقف على الساعة. ومن قرأ ذلك كذلك كان الآل على قراءته نصبا بالنداء،
بالنداء نصبا بالنداء، ادخلوا يا آلة. نعم.
لأن معنى الكلام على قراءته ادخلوا يا آلة فرعون أشد العذاب.
نعم. وجائز لو أنه جاء يعني بها أن ادخلوا آل فرعون بتأكيد للواو هنا أو بدل منه. نعم. لا الأشعار في أصل معتقدهم لا ينكر عذاب القبر. نعم. ولا ينكره إلا ملحد منصوص وباسط، لأنه الوارد في من أنكر عذاب القبر إنما هم الخوارج وبعض المعتزلة، مشهور أنهم المعتزلة، لكن الأشهر لكن الصحيح عند التحقيق أن الخوارج هم الذين ينكرون، هؤلاء الأصل في الإنكار، ثم بعض المعتزل، بعض المعتزل. نعم. أو من أقول لك المعتزل حتى الجمهور بيثبتوه، لكن أظن يمكن نظام أو أبو هذيل أو شيء أنكر هذا، لكن الخوارج، لكن اشتهر أن المعتزل هم الذين ينكرون عذاب القبر، لا جماهير المعتزل لا ينكرون عذاب القبر. نعم.
كلام شوف الإسلام في الاستئصال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن ذكر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أطبق عليهم الأخشبين، قال ولما طلب من المسيح المائدة كانت من الآيات المجيبة لمن كفر بها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، قال تعالى وذكر الآيات في عيسى، ثم قال بعدها وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل،
وكان انتبهوا بقى وكان قبل نزول التوراة
يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال،
عذاب عام،
عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين، كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود أهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون. وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال، بل قال الله تعالى
إذ كان
بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال،
تمام،
بل قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بل كان بنو إسرائيل لما يفعلوا ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقي بعضهم، إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر،
تمام. ولهذا لم يتفقوا على الكفر.
ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني إسرائيل باقية، قال تعالى
أولو بقية ينهون عن الفساد،
قال تعالى
فلهذا ما استحقوا العذاب العام، لم يستحقوا العذاب العام لوجود الإيمان فيهم، يعني في بعضه. نعم.
قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وكان من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يهلك قومه بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبله، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فعذب الله كل واحد بعذاب معروف، وكالذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه، فكان يحترس بقومه فجاءه الأسد وأخذه من بينهم فقتله، أمثال ذلك وقد تقدم ذلك.
وكما دعا النبي على هؤلاء الأقوام كما حديث ابن مسعود لما دعا عليهم لما وضعوا سل الجزور على ظهره، يقول: ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب. تمام، نعم. نعم، اقرأ.
قال ابن حزم في الفصل: ذهب ضرار ابن عمرو الغطفاني
أحد
ذهب ضرار ابن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج.
وهو قول
من لقينا من الخوارج.
نعم،
شيخ الإسلام بيقول إن استبدل الاستئصال بالجهاد.
بالإيه؟
بالجهاد.
نعم، يعني نوع عذاب، ولهذا فسر بعض السلف العذاب في الدنيا بالهزائم. نعم،
كمان شو يسمونه؟
طيب، يقول: وهكذا فسر ذلك.
قال: وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد.
قولي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. نعم،
وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة، ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنهم لم تحتمل قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا لآخرين. ولهذا قال: إلا فتنة، أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا.
يعني مستبعدا هذا الأمر مستنكرا: يلا تزقموا، هاتوا تمرا وزبدا فيأكل هذا بذلك، قل يلا تزقموا. كانوا يتزقمون بهذا، يعني هذا هو استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لأعظم من يأكل من هذه الشجرة في النار إن شاء الله. نعم،
حكى ذلك ابن عباس ومسروق.
إن لم تكن الزقوم لأبي جهل وأضرابه فلمن تكون؟ فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة قاتله الله، نجزم بأنه في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين، ونجزم بأن أبلاه في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم،
قال: حكى ذلك ابن عباس ومسروق أبو مالك والحسن.
ماذا استفاد المزعوم بأنه أبو الحكم؟ ماذا استفاد؟ لو آمن مثلما آمن الصديق، لو آمن مثلما آمن الفاروق. ولهذا يا إخواني، قدر الإنسان في الاستقامة، قدر الإنسان في الاستقامة على الدين. إذا لم تستقم على الدين فوالله لا قدر لك، كافرا كنت أو مبتدعا أو عاصيا. قدر قيمتك عند الله وعند الأطهار من الناس وليس الأشرار من الناس في الاستقامة. فدعك من الذين أجرموا، الذين إذا مر بهم الذين آمنوا إذا هم يضحكون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دعك من السفه هؤلاء ليستهزئ بك ويضحك عليك ويعاديك، دعك من هؤلاء. لكن أطهار الأخيار فإنهم يحمدونك ويمدحونك على استقامتك. وأعظم ذلك كله أن الله عز وجل يحبك وأن الله يرفع قدرك، كما جاء عند مسلم: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. هذا يدل على أن جبريل أعظم الملائكة، ده نداء خاص. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات. ألا يكفيك هذا؟ ثم يوضع له القبول في الأرض عند أهل القبول. ممكن القبول في الأرض تكون عند رجل واحد، ورأيت النبي مع الرجل والرجلين وكذا، ممكن يكون عند رجل واحد بس القبول ده الأرض كلها تكفر، ويكون الرجل واحد ويكون القبول عنده. الأمة الوسط، الشهداء على الناس، ثم يوضع له القبول في الأرض. لأن البعض يشكل عليه كيف يوضع القبول في الأرض، وأكثر أهل الأرض يذمه ويسبه، فيظن القبول في الأرض كل الأرض. ولهذا يمدحون جدا الشيخ اللي يموت فيعزيه كل الطبقات. طبعا انتوا عندكم كل الطبقات صحيح، الصوفي والتبليغي والإخواني، لا بك في طبقة يسألوا كده يا أهل السنة، في حد فيكم بيصلي على الحويني؟ مش هتلاقي. يا أهل السنة في حد فيكم بيصلي على قرضاوي؟ فين فين يا جماعة؟ كل الناس موجودون إلا من أهل السنة. لأن هذا شعار عنده، انتبهوا، مش حكم، شعار. عشان كده حكم صلوا عليه، حكم يجوز الطرح، شعار لا نصلي عليه، شعار لا يجوز هذا الطرح. يبقى في فرق بين حكم وشعار. انتبهت يا اسماعيل؟ انتبه، ما عادش تغيب عن درس. في فرق بين شعار وحكم. حكم صلوا، حكم الله يرحمه. وهل الصلاة إلى هذا؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. شعار يا رمضان لا نصلي، شعار ما اجيش اقول. القرضاوي رحمه الله تعالى قال، او مات القرضاوي رحمه الله ولكنه كان مبتدعا، مات القرضاوي فالحمد لله الذي راح امه الاسلام، وهكذا. يبقى حكم وشعار. من هنا اختلط على كثير من الناس، ربط بين الشعار والحكم. ان جعلته شعارا فقد كفرت، لانك لم تجوز الطرح. لا، لم اجوز اظهار الطرح، ليس اصل الطرح. اصل طرحهم كحكم يجوز طرحهم، ولهذا ما يجوز ابدا ان ندفن دون صلاه. والصلاه ما هي الا طرح، لكن شعار. ومن هنا كان اهل السنه يمعنون في اظهار الشعار من جهتين. الجهه الاولى اظهار الفرح لا الطرح، ده المظهر شعار. الجهة الثانية كان بعضهم يأتي الجنازة، مش يكتفي بأنه في البيت لا يصلي، إنما يأتي الجنازة. انتبه يا مالك عشان سألك في المسألة دي، هسألك في المسألة دي يا مالك، الله يبارك فيك وفي أمك وأبيك. فكان يأتي الجنازة حتى إذا اجتمع الناس أبرز نفسه ثم ترك الصلاة. شوف الإظهار، الإظهار إما بإظهار الفرح المنافي لإظهار طرحهم، فكان بعضهم يجلس يتلقى التهاني. تخيل، تخيل رمضان كان بعض السلف يعمل كده، لما مات أحد هؤلاء المبتدع جلس يتلقى التهاني، مبارك الله يبارك فيك تفضل مبارك، كأنه بيزوج ابنه كأنه عرس ولا عرس ولدي يجلس يتلقى التهاني. طب والأمر الثاني، يأتون إلى الجنازة حتى يضرهم الناس انصرف، أو ذكر مثالبة كما حصل مع المريس. يبقى في حكم وفي شعار. طريقة الصلاة في الشعار إظهار فرح أو إظهار عدم صلاة، ده المنهج. نيجي بقى نطبق، بيبقى فيها بقى بعض مصالح ومفاسد، ما خلاش دايما بقى واما في هذا الزمان فلا ينبغي. لا، مش في هذا الزمان، انما ممكن مع واحد من واحد، ممكن انت ما تعملش لكن انا اعمل، ممكن انا ما اعملش لكن ابن باز يعمل. يبقى ده التباعد،
إنما في هذا الزمان لا ينبغي لأن في فتنة. إذا متى تظهر الزنا؟ لكن مع هذا الشخص في هذا الوقت كذا ممكن. واضح؟ يبقى عندنا دلوقتي الحكم في الترحم على أهل البدع. نقول في فرق بين الحكم اللي هو جواز الترحم وجوب الصلاة عليه من البعض. طيب، وبين الشعار، شعار أهل السنة في هذه المسألة إيه؟ عدم الصلاة، عدم إظهار الترحم. طيب، ما طريقة السلف في الشعار يوم موت أهل البدع؟ واحد، إظهار الفرح. اثنين، إظهار عدم الصلاة عليه. في حضور الصلاة وكذا، أو إظهار عدم الترحم. لا يظهر ترحم معي، ما يقول رحمه الله ثم يرد عليه. لا، تعرف يا مالك تقولي كده؟ قول يا مالك. لما واحد مبتدع يا مالك زي الإخواني ولا التبليغي ولا بتوع داعش ولا الناس دي ولا اللي كانوا بينزلوا الثورات، مش دول المبتدعة اللي بينزلوا الثورات دول؟ طيب لما واحد فيهم يموت هل يجوز ان احنا نقول رحمه الله ولا ما يجوز فيه؟ نقول في فرق ايه بقى؟ ها، ايوه، اظهر الفرح، احسنت، وبين الحكم نفسه. فنقول يجوز عند البعض، يجوز نترحم، يجوز نترحم لانه مسلم، يجوز نترحم، بس اللي ترحم عليه مين؟ لا يصلى عليه بقى من احد الناس، كأي حد يصلى عليه يبقى ترحم عليه في الصلاة. انما بقى اهل السنة لا يظهرون الترحم، لا يظهرون الترحم، ما يقولش في الميكروفون رحمه الله، ما يظهرش كده، تمام، بل يظهر ايه يا مالك؟ يظهر ايه؟ الفرح. ايوه كده، احنا بنربي الصغير على كده. ايوه، الارهاب ده هو بنربيه، ارهاب لاهل البدع، بنربيهم على الارهاب. ازاي؟ اه، ترهبون بي عدو الله عدوكم، صح يا مالك؟ يبقى احنا نفرح، قول يا امي افرحي، ما ترأس من رؤوس البدع، الحمد لله، فيش بعد كده تضليل للناس. اللي كان بيجمعهم في الثورات مات، اللي كان بيستدل لهم بالضلالات مات، اللي كان بيفتنهم في الحياة مات. فرح يا أمي، أنا عزيبك النهارده على حسابي، على حسابي عزومة، على حسابي كيس شيبس بخمسة جنيه، نفرح، صح ولا ليه نفرح؟ عشان بيننا وبينه حاجة يا مالك، خد أرضنا، خدنا أرضه في الشكل بيننا وبين بعض، ولا ليه بنفرح يا مالك؟ ايه؟ عشان ايه؟ ايه قول؟ ذهبت الضلال، احسنت يا مالك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هاتوا لي كوبايه شاي، قوم هات لي وسعي كوبايه شاي، قوم قوم هات كوبايه شاي معاك؟ فين؟ اه طب خلاص ماشي، عرضنا خلاص. لازم يتربى على السنة هذه من الصغر، لازم، صح يا أنس؟ صح يا وحيد؟ صح؟ صح يا وحيد؟ صح ايه؟ ها؟ نفرح بموت المبتدع ونظهر الفرح ده، نصلى عليهم يا وحيد؟ ما صليش. طب يجوز الصلاة عليهم وحيد؟ يجوز يصل الناس تصلي عليه؟ يجب ان الناس تصلي عليه من يتحقق من فرض الكفاية، صح؟ تعلموها، لان في كبار ما تعلموها، تعلموها لان ضاعت هذه الاحكام بين الناس، بين الناس. لازم نعلمها الصغار، لازم نعلمها الصغار، لازم. كانوا يعلموننا نحن صغار، مآثر الاباء، مآثر كذا، كانوا يعلموننا المغازي كما معنى في القرآن، فكيف بأصول السنة؟ لازم حتى ينشأ، ما تكونش غريبة عليه، ما تكونش غريبة، ما تكونش ملتبسة عليه، ما يكونش عاش عند شيخ بعد 50 سنة ما يدري يقول ايه. الجماعات دي والله فيها خير وفيها شر، والله الأشاعرة هم أهل سنة فيما، لا، لازم الوضوح، لازم نقاط على الحروف، زي الزوج كده، أين بالقوامة؟ بعل، ديوس، بخل، زوجته بتهينه؟ نعل، يبقى نعل وبخل وبعل الفارق بينهم ايه؟ نقطة. يا تبقى بعل يا تبقى بخل يا تبقى نعل، صح يا عزازي؟ نقطة اهي. لكن شتان بين الأوصاف، شتان بين الأوصاف، يا انت بعل فعلا بعل زي ما سميت في الشريعة وفي اللغة، يا انت بعل صحيح، يا انت نعل زوجتك تلعب بيك زمان كما تريد، يا انت بخل ديوس ما عندك غيرة ديوس، على حسب ايه الفارق بينهم؟ نقطة. لازم النقطة دي تكون مفهومة، لازم النقطة تكون مفهومة، لازم اللفظة تكون مشروحة. في سنة شرعية، في سنة كونية، في سنة السلف، في سنة الخلف، طريقتهم الردية، هذه الأحكام لازم تعرف حتى تسهل إذا كبرت. لماذا نأمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء سابع ونضرب عليهم أبناء عشر؟ ليه الضرب عند العشر والأمر عند السابع؟ لأن عند العشر صار مظنة بلوغ، حتى إذا بلغ اللحظة هذه بين الظهر والعصر إذا به قد صلى، إذا به قد أتقن الصلاة، لكن نبتدئ تعليما إذا بلغ تفوته صلوات. البنت إذا بلغت 9 نبدأ نتحفظ معها في الثياب حتى تروض، فإن كانت محل فتنة قبل البلوغ ألبسناها الحجاب كاملا قبل البلوغ. هي ليست مكلفة بالحجاب، لكن أباها مكلف بأن يواري فتنتها عن الناس، هذا من أجل فتنة لا من أجل عورة، فلتلبس عليك الحكم. تقول إزاي أنا الآن هحجبها لزوما والحجاب هذا ما يفرض إلا بالبلوغ؟ نكون ما هو بفرض عليها هذا، ما فرض هذا. ثم هذا على الولي من أجل فتنة، لا من أجل عورة، لكن من أجل فتنة. إذا كان عندنا الولد هذا مو بعورة، الأمرض هذا مو بعورة، لكن لا ننظر إليه من أجل ماذا؟ من أجل فتنة. دي فوارق. يبقى خدنا فرق كده بين إيه؟ بين الحكم والشعار، خدنا الفرق بين ما يمنع الإنسان من إظهاره من أجل عورة أو من أجل فتنة. دي فوارق، فوارق. ها واحد يقول الفريقين دول، قول يا عبد العزيز. فرق الأول، في فرق بين إيه؟ بين حكم وشعار في مسألة موت أهل البدع. حكم يجوز الترحم والصلاة عليه، أما شعار أهل السنة لا يصلون على أهل البدع ولا يظهرون الترحم بل يظهرون الفرح، تمام؟ ولو كان إنسان قوي في قومه يظهر عدم الصلاة، يجي حتى يضره الناس انصرف، ولو أقوى يجي يقول للناس هذا الله من عبدك هذا كان وكان وكان، حسب قوة والقدرة. في واحد ما يصليش في بيته، وفي واحد يجي وما يصليش ويمشي، وفي واحد يجي ما يصليش ويظهر البراء، حسب. وفي واحد ممكن يجي ويصلي إذا خيف ضررا محققا، لو ما صلى جلده الناس، لو ما صلى كذا أو كان بأمر أمير أو سلطان أو إلى آخره. لكن إذا فعل ذلك لزمه إظهار الحكم بعد هذا، أنا إنما صليت لكيت وكيت، فلا يغتر أحد بهذا ولا يسكت، نصحا للأمة لا يسكت. صحيح إحنا ظننا بالعالم إن هو فعل كذا، لكن العالم لا يبقيني ظانا، لا يبقيني مدافعا عنه وهو حي موجود. العالم الحي ذا الموجود نعم يظهر حتى يرحني، حتى لو قال انا متعصب لشيخي، حتى لو قال انتم تجاملوا مشايخ، او لما وقع من فلان قلت بصلي على البدع، ولما وقع من شيخكم قلتم لعله لعله، لماذا لعله لمشايخكم؟ فحينئذ لو كان حيا ينتقل من هذا الظن الى القطع واليقين. وينبغي على الطالب ان يكون صح لشيخ، اللي قد لا يعلم الشيخ حال هذا الرجل، وبالتالي لن يقع منه اعتذار لانه لا يعلم حاله. فياتي الطالب اذا كان عالما يقدم للشيخ يقول يا شيخ هذا الرجل عندك كيت وكيت وكيت وكيت، فلهذا يا ليتك تتبرأ من هذا حتى لا يغتر الناس بفعلك هذا، لان الناس تأتي به مثل هذه الشبهات، يأتون مثل هذه الشبهات. نعم. من؟ مسألة خاصة، مسألة خاصة. لو واحد هيحتاج وأنا ببين البدع إن أنا أقول رحمه الله، ده اسمه حال خاص، حال خاص، يبقى من باب استمالة قلبه. لكن في فرق بين خطاب وبين حكم. أما أجي أحكم وأنا بتكلم في الورقة هقول مثلا إن فلان هذا قرضه وهذا توفي وكذا وكذا وعنده وكيت وكيت وكيت، غير خطاب لو جه واحد ما اتبع القاضي امامي، فنقول يعني القضاء القرضاوي مثلا ارى المصلحه كده، القرضاوي رحمه الله مع كونه كان فقيها وكان كذا وكذا، الا ان عنده كان عنده طوام يا اخي، عنده كيت وكيت وكيت، واحنا نعلم بين التعصب. فلما تقول له الكلمه حال الخطاب غير. ولهذا النبي قال في حال الحكم اذن له بإساقه العشيره، خلي بالك دي فارق ثالثه كمان. طب لما دخل قال أنا له الكلام حال خطاب، خلي بالكم ده حال ايه؟ خطاب. طب وعلى الباب حال حكم، يبقى ده لو بيئس اخو العشيرة كان حكما هو على الباب. طب لما دخل قال أنا الكلام صار خطابا، صار خطابا. هرقل ما حكمه؟ كافر. حال خطابه من محمد صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، هذه اذا كان فيها مصلح، والا لا تجب دائما ولا تحرم دائما، لا حسب المصلحة. طيب هحتاج أنا في بيان الحكم أنا على صفحتي أقول رحمه الله ده اسمه خطاب أخاطب به أتباع مثلا، فدي بتكون اسمها عارض الأصل. الأصل لا لا أضر، لكن عارض الأصل إني ممكن أقول هذه مثلا استمالة لقلوب بعض الناس الذين أعنيهم. أنا معايا على الصفحات كثير من العام لا يدري، ولو أنا قلت رحم الله هيفتح قلب لسماعي، طب لو ما قلتش هيغلق. يبقى دي مسائل نسبية. احنا أهم شيء الأول نثبت الحكم اللي هو الأصل، ثم بعد ذلك يأتي عارض الأصل، هذا قد يدخل فيه بعض الايه الأمور، بس بشرط أن يراعى فيها الشرع للشخص. يعني ما تجي أنت عند من تميل إليه تقول كذا، وعند من لا تميل إليه تخالف. لا، لابد أن يضبطك الشرع في الاختيار أو الترك، يكون مضبوطا بضابط الإيه؟ الشرع. ده فارق آخر أيضا، إن النظر إلى هدي النبي يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الحكم وبين الخطاب استمالة لقلوب هؤلاء. فإذا خطبت الرجل انتقي ما يفتح قلبه، لأن الأصل دعوة إلى الله بما تقيم الحج عليه وما يفتح قلبه. فحيثما يكون هناك أسلوب ليخالف الشرع يدعم ذلك فتم شرع الله. ما هو بلازم يجي لي واحد أخاطب الشخص أو أخاطب التابع للشخص أقول له هذا الضال المضل فلان الفلاني وأنا أحذرك من اتباعه. يعني لما يجي واحد وقت من اتباع الحوين القح اللي بيترجم لنفسه بان كان شيخ الحوين واجلس معه اقول له ماذا؟ انت هذا الضال المضل الذي مات، هذا الضال المضل وانت مثله، ما تدري عن اخطاء الحويني عندك وضلاته؟ عنده واحد اثنين ثلاثه، هذا لن يقبل مني. لكن هذا يمكن اقول له لما مات الحويني رحمه الله أنتم أظهرتم تعصبا، ما فيكم واحد قال عندك كيت وعندك كيت؟ وإحنا مقرر في منهج السلف أنه لابد من بيان حال الإنسان، وأن الإنسان لا يتعصب لشخص مهما كان بل يبين أخطاءه ويبين كذا وكذا، ولم أرى أحدكم قد بين شيئا له مع ظهورها مثل ومثل 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 ومثل. يمكن هو لو أنا جلست مع هذا المجلس قد ينتفع، أما أنت الآن أبين لك وتعصب، يعني إذن ممكن تضع كلمة رحمه الله، ممكن تضع مع كونه كان عالما مثلا على علم بالحديث وكذا، لكن أين هذا؟ ألم يقرأ الباب الفلاني؟ ألم يقرأ الحديث الفلاني؟ ألم يقرأ كذا؟ من باب إلزامه بهذا الأمر. يبقى دي أمور يراعى شأن ماذا المخاطب فيها، المخاطب فيها، والمخاطب بحسب ادعو لسبيل ربك، ها بالحكمة فقط، بالحكمة والمعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن. العلماء قالوا هذا التنوع راجع إلى تنوع المخاطب. هناك مخاطب تكفيه حكم الحكم، هناك مخاطب يحتاج فوق الحكم إلى موعظة، هناك مخاطب يحتاج إلى جدال. فصاحب العلم والسنة خفت عليه مسألة يحتاج حكمة بيان حكم، صاحب الشهوة مع بيان الحكم يحتاج إلى موعظة. رجل فتواك تقتضي أن يتخلص من 50 مليون جنيه، كانوا من حرام، عايز تقول له حرام هذا ربا تخلص منه وتمشي 50 مليون، هتمشي 50 مليون مغروزة في القلب، يبقى تحتاج ايه بقى؟ موعظة ترقق قلبه. قد يأتيك الشيطان ويقول لك كيف وكيف وكيف وكيف، لكن لو علمت انك سوف تسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا، من اين اكتسبت وفيما انفقت، ويومها ستتمنى انه لن يكون لك جنيه واحد. اعلم ان هذا المال ستتركه لمن؟ تتركه لزوجة واولاد، ربما تزوجت الزوجة بمالك، وربما بدد الاولاد مالك وتسأل عنه انت بين يدي الله. هذا ابتلاء وامتحان، اما ان تصبر على هذا وتتخلص، وإما يعني محتاج موعظة. طيب الثالث الجدال لصاحب شبهة، صاحب شبهة يأتيك عنده شبهات فتجادله بالتي أحسن بالحق بالدليل. وفي من لا يصلح معه شيء من هذا فاحتاج إلى الجلاد وليس إلى الجدال، إلى الجلاد، وهذا عند الحاكم يعلوه بدرة عمر ولا ينفيه ولا يسجنه ولا حتى قد يقتله إذا رأى أن شره لا يندفع إلا بالقتل. نعم. يبقى إذن فسر السلف وما جعلنا الرؤيا فسروها بماذا؟ بما كان ليلة الإسراء. نعم. إذا كان ليلة الإسراء يعني الإسراء والمعراج، لأنه ذلك كان كله فين؟ في ليلة واحدة، وليس الإسراء ليلة والمعراج ليلة، وليس الإسراء والمعراج قد تعدد، إنما الحديث وقعت مرة واحدة معا الإسراء والمعراج، يقظة لا مناما، بجسده وروحه لا بروحه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم، وقد قيل المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية وهو غريب ضعيف. قال ابن جرير:
هذا ممن يحقد على بني أمية ويزم بني أمية ففسر وشجرة الملعونة بنو أمية. نعم. زي اللي الروافض لما فسروا تبت يدا أبي لهب بأبي بكر عمر، وفسروا وإنهما لبإمام مبين علي رضي الله عنه، يبقى بإمام مبين ده علي، إنما تبت يدا أبي لهب ده إيه؟ أبو بكر عمر. نعم. كذلك هنا أيضا الشجر من عنا مين؟ بنو أمية. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثت عن محمد بن الحسن ابن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود،
ينزون
على منبره نزو القرود، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية. وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن ابن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالكلية، ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة.
الحمد لله. نعم. يبقى الشجرة هي الزقوم والرؤيا هي ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
وقوله: ونخوفهم، أي الكفار،
لإجماع الحجة من التأويل. يبقى أنت عندك دليل أهو على وجود الإسراء والمعراج طبعا، وليست وإجماع أيضا على أن ليست رؤية منامية. لكن رؤية منامية ما كان هذا الإجماع، الإجماع لأنه إيه؟ حصل يقظة وكان بالروح والجسد. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان بالروح دون الجسد كما نقل عن عائشة ومعاوية فلم يصح عنهما كما حققنا ذلك من قبل. نعم.
قال وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله لهم.
نعم. طيب يكفي. شنقيطي ماله؟ نعم هات أعطي أخرى عزازي أعطي
قال ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه
لا قبلها أو البحث
أو الكلمة
طب أو اعطي للدكتور اعطيه اعطيه هو يقرأ يقرأ أنت. نعم.
قال الشنقيطي وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما لأنه قال بعبده والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد.
نعم.
ولأنه قال سبحان والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلو كان مناما لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه ويؤيده قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى.
نعم. إن البصر ما زاغ البصر يظهر رؤية بصري. نعم.
لأن البصر من آلات الذات للروح وقوله هنا لنريه من آياتنا ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام كما صح عن ابن عباس وغيره ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم.
نعم.